إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازالت هذه المسيرة المباركة تتواصل بحمد الله وتوفيقه مع كتاب الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم أجرها العظيم وثوابها الجزيل، وأن يقسم لنا من الثواب أعظمه ومن الأجر أجزله. وبعد، فقد تكلمنا بالأمس حول نشأة التفسير الإجمالي من ناحية مضمون هذا التفسير ووجوده في كتب ووجوده عند السلف وندرة كلامهم فيه، وكان كلامنا يرتبط أكثر ما يرتبط بمضمون التفسير لا بمصطلح التفسير الإجمالي. وقلنا إذا رجعنا للتاريخ ينبغي أن نبدأ بسلفنا الكرام، وذكرنا أنهم يقل عندهم ذكر المعنى الإجمالي أو التفسير الإجمالي. لما يقل عندهم ذكر التفسير الإجمالي عند السلف؟ لوضوحه. طيب، ماذا فعلوا لما كان التفسير الإجمالي واضحا عندهم؟ كانوا يتوسعون في بيان ما يدخل تحت هذا المعنى من معان قد تخفى على الناس، أو يذكرون صورا تطبيقية عالية راقية للمعنى المعروف ربما لا يفطن لها الكثير. ما أريد أن أختم به كلامنا عن السلف اليوم أن هذا الوضوح، وضوح المعاني عندهم، أداهم أحيانا إلى أن يفسروا بعض الألفاظ بعبارات لا يقصدون بها أن هذه العبارة هي المعنى الإجمالي أو هي معنى تلك اللفظة. بمعنى، سنأخذ مثالا واضحا شن فيه كثير أو بعض المعاصرين من المتأخرين هجوما على سلفنا الكرام في قول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. لما أتى السلف رحمهم الله إلى تفسير الرعد، نسأل السؤال: هل الرعد يجهله أحد من الناس ولا معلوم؟ فإذا تكلم السلف فيما هو معلوم فهم يتكلمون فيه لغرض آخر، وإلا فلو تكلموا بالمعلوم لكان كلامهم فضلا ولا حاجة له. فلما كان أمر الرعد معلوما أرادوا أن ينبهوا إلى قضية أخرى، ومن يفتح كتب التفسير سيجد أن قولهم في تفسير الرعد أو في الكلام عن الرعد أنهم جميعا يقولون الرعد ملك، أو الرعد صوت ملك، فيستشكل كثير من الناس هذا، كيف يكون الرعد ملك؟ وقالها بعض المتأخرين، قال هذا الرعد معلوم، فكيف يفسرونه بأنه ملك أو أنه صوت ملك؟ الأمر في غاية اليسر والسهولة، وهو أنهم أرادوا التنبيه إلى قضية مهمة، وهي ما هو سبب حصول تلك الظاهرة التي نراها؟ كيف تحدث تلك الظاهرة؟ الشافعي رحمه الله لما كان قريبا من عصرهم ومتشبعا بمنهجهم فهم عبارتهم التي استشكلها كثير من المتأخرين، لما قيل له إن مجاهدا يقول الرعد صوت ملك، قال ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن، ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن، يعني كلام مجاهد قوله بأن الرعد صوت ملك كلام موافق لظاهر القرآن، يعني قوله سبحانه وتعالى فالمدبرات أمرا، وهو أنه وهو أن ما يجري في خلق الله سبحانه وتعالى إنما يحدث بفعل الملائكة التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تفعل ذلك. من الذي يسوق السحاب ويضربه؟ من الموكل بالقطر ونزول المطر؟ فأراد السلف رحمهم الله لما كان معنى الرعد معلوما أن يتجاوزوا هذا المعلوم ولا يتكلموا فيه، وينبهوا إلى سبب حصول هذه الظاهرة، وهي أن الله أمر الملائكة بأن تحدث تزجي السحاب فيرتطم بعضه ببعض فتحدث ظاهرة الرعد. فاستشكل هذا المتأخرون لما فهموا أن السلف يفسرون الرعد بالملك، وهم ما يفسرونه بالملك، إنما كان المعنى واضحا عند الناس ما يحتاج أن يتكلم فيه، لكن ما هو الخفي؟ ما الذي يحتاج إلى بيان؟ سبب حصول تلك الظاهرة، من الذي يباشر حصولها؟ كل شيء لا بد له من فاعل، فمن الذي يباشر حصولها؟ إنه الملائكة بأمر الله، كما أن ملك الموت يباشر قبض الأرواح بأمر الله، وهكذا. واضح القضية؟ فإذا فهمنا هذه القضية انحلت لنا إشكالات كثيرة مما في كتب التفسير، وهو أنهم تجاوزوا التفسير الذي نعلمه إلى تنبيهنا إلى أشياء أخرى وتوضيح بعض الأسباب المتعلقة باللفظة أو السبب المؤثر فيها أو لازم معناها أو مثال من أمثلتها، فينحل عندنا الإشكال. هل الأمر هذا عسير؟ لكن إذا لم يتضح في الذهن تعسرت عليك القراءة أقوالهم وفهم كلامهم. طيب، ننتقل إلى التفسير الإجمالي عند المصنفين. تكلمنا عن السلف، ثم نتكلم عن التفسير الإجمالي عند المصنفين. التفسير الإجمالي عند المصنفين لا نقصد يا إخواني بدايات التصنيف، لأن بدايات التصنيف كان المصنفون يكتفون بنقل أقوال المفسرين كما هي دون أن يعلقوا، إنما هي روايات، وبالتالي هذه المصنفات إنما تحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعين في التفسير، فهي تشخص أقوال السلف، لكن نقصد بالتصنيف التصنيفات التي بدأت تعلق على الأقوال وتزيد عليها وتبين معانيها وتوازن بينها وغير ذلك. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن المصنفات نبدأ بتفسير الطبري رحمه الله، وهذا التفسير إمام التفاسير بلا منازع، ومؤلفه إمام المفسرين بلا جدال، وكل من اشتغل بعلم التفسير قديما أو حديثا فللطبري عليه فضل. هذا الإمام العظيم كتابه مليء بما تحب، ولا أستطيع أن أحصر لك عدد الرسائل الجامعية والبحوث التي أخذها التي حصل الباحثون فيها على شهادات في الماجستير والدكتوراه وغيرها في جزئيات من تفسير الطبري رحمه الله، الذي قال لتلاميذه يوما: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: في كم يكون يا إمام؟ قال: في 30,000 ورقة. كم؟ 30,000 ورقة. قالوا: هذا أمر تفنى دونه الأعمار. فاختصره في 3,000 ورقة وقال: إنا لله ماتت الهمم. تفسير طبعا مطبوع طبعات كثيرة، أخذ بالك، طبعة 15 مجلد، طبعة كم، 20 مجلد، وهكذا. فالشاهد أن الطبري رحمه الله، حتى لا نبتعد عن موضوعنا إنما نلطف الجو بهذه الأشياء اليسيرة، الطبري رحمه الله اعتنى بذكر التفسير الإجمالي في كتابه، وكان كثيرا ما يبدأ الكلام في الآية بالتصدير بالمعنى الإجمالي للآية، يعني أول ما يبدأ الكلام كثيرا ما كان يفعل ذلك، يذكر المعنى الإجمالي للآية ثم يقول: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يقصد أهل التفسير، واضح؟ فهو يبدأ الكلام بماذا؟ يقول هكذا، يذكر الآية ثم يقول: يقول تعالى ذكره، ثم يذكر المعنى، سيأتيكم أمثلة، ثم يذكر المعنى الإجمالي، ويبدأ بعد ذلك في تأكيد المعنى الذي ذكره بكلام المفسرين الذي يرويه، يقول: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم يروي روايات عن المفسرين تؤكد المعنى الذي قدم به وأجمله في بداية التفسير. طيب، إذا أخذنا مثالا على هذا في صفحة 17 في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طبعا حتى يتضح لك المقصود، حتى لا تكون فتنة، المراد بالفتنة هنا شرك، يعني حتى لا يكون شرك. يقول الطبري ماذا؟ قال الطبري، ركز في العبارة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. معنى مشكل ولا واضح؟ واضح جدا، واضح جدا. وحتى لما كان معنى الفتنة قد يشكل، بينه في وسط العبارة الإجمالية التي يسوقها للآية: حتى لا تكون فتنة، حتى لا، يعني حتى لا يكون شرك بالله. نأخذ مثالا آخر، وفي قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كلام عن أهل الكتاب، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى ذكره. وما أجمل يا إخواني أن نستشعر يقول تعالى ذكره، يذكرك بأن المتكلم بهذا الكلام هو الله. يقول تعالى ذكره: فعلنا بهم ذلك بكفرهم وقتلهم الأنبياء ومعصيتهم ربهم واعتدائهم أمر ربهم. واضح؟ فهو هذه طريقته في عرض المعنى، في عرض المعنى أو في عرض التفسير الإجمالي. وكان كثيرا ما يجعل المعنى الإجمالي مشتملا على أقوال السلف الكثيرة المروية في الآية، يعني أحيانا هو كثيرا ما يروي عن السلف أقوالا كثيرة في الآية، كان حريصا جدا، خاصة إذا كان الاختلاف اختلاف تنوع، أن يجعل العبارة تجمع كل هذه الأقوال التي هي في حقيقتها لا خلاف بينها، وسيأتي إن شاء الله أمثلة على هذا في التفسير الميسر عند الكلام عليه. طيب، نأخذ نماذج من تفسير ابن عطية رحمه الله، وهذا التفسير أيضا من كنوز التفاسير. والحقيقة إذا سألت عن المحررين في هذا الفن التفسير عموما، فعندنا إمامان مقدمان: الطبري وابن عطية. لكن طبعا هذا في المرحلة المتقدمة من دراسة التفسير، لا نقول في المرحلة المبدئية، لكن الطبري وابن عطية لا يعني يعدل بهما أحد عندي حقيقة، ولا عند كثير من المتخصصين، يعني ليست وجهة نظر خاص، إنما حقيقة تفسير الطبري وتفسير ابن عطية يعني هما يعني من أهم الكتب التي يعني تحرر عندك الأمور وتوضح لك المسائل وتبين لك كيفية معالجة الأقوال والتعامل معها. الشاهد أن ابن عطية رحمه الله في كتابه كانت طريقته أصلا التي نص عليها في أول الكتاب أنه يحلل الآية لفظة لفظة، يعني تفسير إيه؟ تحليل. إحنا قلنا الأوائل لم يكونوا يفصلون بين هذه المصطلحات، فالتفسير كان تفسيرا إيه؟ هو قال في مقدمة الكتاب، لو أنت قرأت معايا، قال: وسردت التفسير في هذا التعليق، يقصد تفسيره يعني، سردت التفسير في هذا التعليق يعني في هذا الكتاب بحسب رتبة ألفاظ الآية، بحسب رتبة يعني ترتيب ألفاظ الآية، اللفظة هذه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، من حكم أو نحو أو لغة أو معنى أو قراءة، وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين، يعني حتى لا يقع طفر يعني حتى لا أتجاوز لفظة وأتخطى عبارة، إنما أنا حريص على أن أتقصد هذه العبارات على هذه الألفاظ لفظة لفظة، وأعلق على كل لفظة وأبين ما فيها من حكم أو لغة أو قراءة أو نحو هذا. ولهذا المعنى التفسير الإجمالي ستجده عند ابن عطية ولا لا؟ ستجده، لكنك ستجده مجزأ، يعني يندر أن تجد التفسير الإجمالي عند ابن عطية في سياق واحد للآية الواحدة. لما؟ لأن هذه طريقته، طريقته في ماذا؟ في تتبع الألفاظ وتحليلها. لكن يمكن أن تجد هذا التفسير الإجمالي عند ابن عطية في جملة واحدة في الآيات هين، في الآيات القصيرة، يعني مثلا في والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذه آيات قصيرة، فقد تجد يجمل العبارة ليه، لكن في الآيات الطويلة لا يفعل ذلك في الغالب، أنا أتكلم على الغالب، لأنه نص على أنه ماذا؟ يتتبع لفظة لفظة. ولهذا لو أتينا في صفحة 18 وأردنا أن نمثل لطريقة هذا الإمام، لكن إحنا اللي يعنينا إيه؟ وجود هذا المضمون في الكتب، هذا ما نبحث عنه الآن، ما نتكلم فيه، وجود هذا المضمون في كتب التفسير عند المتقدمين، وأنه ليس يعني من إنشاء العصر الحديث ولا كذا، إنما هو موجود في الكتب في كتب الأئمة السابقين، لكن ليس مفصولا. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يقال أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا ويرون ما نصنع بهم من العذاب، فإن إعراضهم حينئذ يزول ويقبلون على الحقيقة حيث لا ينفعهم الإقبال عليها وهم في الدنيا صم عمي، إذ لا ينفعهم النظر مع إعراضهم. ثم قال: لكنهم اليوم في الدنيا في ضلال. انتبه يعمل إيه الآن، سيعدل على التفسير الإجمالي اللي كان يسوقه إلى بيان معنى الضلال. لكنهم اليوم في الدنيا في ضلال، وهو جهل المسلك، والمبين البين في نفسه وإن لم يتبين لهم. الآن لما أتى لفظ الضلال ولفظ مبين أراد أن يبين معناها، فترك سوق العبارة مساقا واحدا ليبين العبارة، لكنه ساق الجزء الأول مجملا. واضح الطريقة عنده؟ طيب، من ذلك أيضا ما ذكره عند قوله تعالى عن موسى عليه السلام في سورة القصص: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال: ثم إن ندم موسى عليه السلام، ثم إن ندم موسى عليه السلام حمله على الخضوع لربه والاستغفار عن ذنبه، فغفر الله خطأه ذلك. ثم قال، طبعا ثم قال عليه السلام، طبعا عندك ثلاث نقاط معناها أنه هو تكلم بكلام آخر وأنا اختصرته لك، وكلام آخر خارج عن التفسير الإجمالي الذي نقصده. واضح؟ فغفر الله خطأه ذلك. ثم قال عليه السلام لربه معاهدا: ربي بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم ألا أكون معينا للمجرمين. واضح؟ فإذا عند التفسير الإجمالي موجود، لكن يسوقه بحسب أجزاء الآيات. يعني قد يجزئ التفسير الإجمالي في الآية الواحدة أكثر من مرة، لا يسوقه مساقا واحدا. الشاهد أن هذا التفسير الإجمالي موجود عنده. وكذلك الحال تجد نماذج من القرطبي ونماذج من ابن كثير عندك في المذكر. نتجاوزها لأن الهدف هو الذي نقصده، أن هذا التفسير الإجمالي موجود في كتب التفسير، لكنه لم يكن مفصولا كما حصل في العصور في العصر الحديث. واضح؟ طيب، عندنا في صفحة 20 بعد هذا قضية التصنيف في التفسير الإجمالي. التصنيف في التفسير الإجمالي يعني أن هناك مصنفات قصد أصحابها قصدا بيان التفسير الإجمالي، هذه مصنفات مخصصة لهذا الغرض. إذا أردنا أن نتكلم عن التصنيف لكل شيء دوافع. فما هي دوافع التصنيف أو تخصيص التفسير الإجمالي بمصنفات مستقلة رغم أنه موجود في كتب التفسير؟ الحقيقة أن أهم الدوافع تقريب معاني القرآن للناس، لأنك إذا فتحت كتب التفسير تريد أن تعرف معنى آية في يسر وسهولة، ربما تتعب حتى تصل إلى المعنى، من لكون الأوائل كانوا يؤسسون المعاني ويذكرون الاحتمالات وغير هذا. فلما أراد المعاصرون، وهذا صنيع حسن، أن يقربوا معاني القرآن للناس، بدأ التصنيف في هذا التفسير الإجمالي من أجل تقريب معاني القرآن للناس، بحيث تكون قريبة سهلة بين أيديهم، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يطالع التفسير الإجمالي طالعه بكل يسر وسهولة دون أن يحتاج إلى مراجعة الكتب. فكان هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني الدعوات التي كثرت في العصر الحديث للتجديد وتقريب هداية القرآن للناس، والتي حمل لواها الشيخ محمد عبد. هذه الدعوة على ما كان عليها من ملاحظات، إلا أنها أسهمت في بيان أو اعتنت هذه الدعوة خاصة صاحب تفسير المنار ببيان أن المطلوب تقريب هداية القرآن للناس وعدم إشغالهم بما وراءها. وإن كنا قد اعترضنا على هجومه على المفسرين فهذا مقام وذلك مقام آخر، لكن الشاهد أن هذه الدعوات صادفت قبولا بعد ذلك عند بعض من تأثر بهم وصنف في التفسير الإجمالي. من دوافع التصنيف أيضا أن هذا العصر الذي نحن فيه ظهرت فيه وسائل حديثة كالتلفاز والإذاعة وغيرها، والتي تقتضي مخاطبة الجماهير بلغة خاصة لا تصلح أن تكون هي اللغة التي في الكتب من عرض الخلافات والأقوال وغيرها. يعني هذه أهم الدوافع في نظري، والله أعلم، لقضية التصنيف. طيب، نجد بعد هذا أنه يعني بعد هذه الفترة أو خلال هذه الفترة بدأت فكرة المعنى الإجمالي تشق طريقها عند بعض المصنفين، حتى أنه جعلها تبويبا مستقلا عندما يتكلم عن الآيات. وكانت بداية هذا الأمر عند الشيخ المراغي رحمه الله في تفسيره، وهو يعني متأثر كذلك بالمدرسة العقلية وعلى تفسير بعض الملاحظات، لكن الشاهد أن المعنى الإجمالي بدأ يبوب له في تفسيره، يسوق مجموعة من الآيات ثم يذكر غريب الألفاظ ثم يقول المعنى الجملي، وكان يقول المعنى الجملي. طيب، لو أردنا أن نعرض لأشهر المصنفات في التفسير الإجمالي، فانتبه إلى أنني في العرض هنا لم أنسى الاحتمالات الثلاثة التي هي موجودة بالفعل في المصنفات التي صنفت في التفسير الإجمالي. يعني المصنفات التي صنفت في التفسير الإجمالي في العصر الحديث راعت الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في مصطلح التفسير الإجمالي. واضحين الاحتمالات الثلاثة تذكروها ولا نسيتم؟ التفسير الإجمالي ذكرنا أنه من واقع تصنيف هؤلاء ومن واقع كلمة إجمال مع دمجها بالتفسير تحتمل إجمال المعاني، إجمال المقاصد، إجمال اختلاف الأقوال بين المفسرين، واضح؟ فأنا رعيت في ذكر التصانيف التي أذكرها، لأن التصانيف كثيرة، أنا رعيت في ذكر هذه التصانيف أن تكون جامعة للاحتمالات الثلاث. تفسير ميسر، نعم موجود، لكن أنا لم أعرض لكل المصنفات كما قلت، لأن يعني ليس هذا موضوع، نعرض لأشهرها. أي نعم، تفسير ميسر للشيخ عائل القرني يندرج تحت هذا. فأشهر المصنفات في التفسير الإجمالي ذكرت عندك يعني منها سبعة. الأول التيسير في أحاديث التفسير للشيخ محمد المكي الناصري، وسيأتي عرض له إن شاء الله. الثاني المصحف المفسر للأستاذ محمد فريد وجدي. الثالث التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي. الرابع المنتخب في تفسير القرآن الكريم، إعداد لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بمصر. الخامس التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد بالمدينة النبوية. السادس التفسير الواضح الميسر للشيخ محمد علي الصابوني. السابع التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم للدكتور وهبة الزحيري، وغير ذلك من المصنفات في هذا الباب. لكن أنا قصدت طبعا أن تكون هذه المصنفات يعني التي نذكرها تجمع الاحتمالات الثلاث، وخصصت بالذكر كما سيأتي إن شاء الله ثلاثة مصنفات هي في نظري أجود المصنفات التي تجمع الاحتمالات الثلاث، كل احتمال أتينا عليه بمصنف يناسبه. طيب، إذا تكلمنا عن التصنيف في التفسير الإجمالي فلابد أن نعرف أن للمصنفين في عرض التفسير الإجمالي طريقين رئيسين. الموضوع يسير جدا. المصنفون في عرض التفسير الإجمالي يعني يتخذون طريقين. الأول بيان المعنى الإجمالي لآية آية. يعني الآن معكم التفسير الميسر مثلا، صحيح؟ بين أيديكم نسخة مصورة من في سورة. لو أتيت مثلا إلى الآية رقم 6 هتجد أنه كتب رقم 6 ثم كتب تفسير الآية، فهو هنا ماذا يفعل؟ يسوق المعنى الإجمالي لآية آية، يعني كل آية يسوق معناها كما ترى على حاشية المصحف، بحيث يوضع المعنى الإجمالي لكل آية في نفس الصفحة التي كتبت فيها الآية. وأحيانا يجمعون بين أكثر من آية في الآيات القصار، كما ترى عندك أيضا من 1 إلى 3 4 5، يعني الآيات لما كانت قصيرة أو مرتبطة ببعضها في المعنى يجمعونها ويسوقون العبارة التفسيرية عنها مساقا واحدا. والكتب التي انتهجت هذه الطريقة أنها تفسر الآيات آية آية تجمل المعنى لكل آية، كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي ذكرناه الآن، التفسير الميسر والتفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم للدكتور وهبة الزحيلي، والتفسير الواضح الميسر للشيخ محمد علي الصابون. هذه التفسير طبعا انتهجت إيه؟ بيان المعنى الإجمالي لآية آية. حتى عندك صفحة 22 يعني وضعت نموذجا للتفسير الميسر لتعرف كيف تكون طريقة العرض. إحنا الآن عن ماذا نتكلم يا إخواني؟ عن طريقة العرض، عن طريقة العرض. هذه طريقة عرض أمامك واضحة جدا، يذكر المعنى الإجمالي لآية آية. طيب، إذا أتينا للطريقة الثانية، من يفكر فيها؟ واضح، قلنا الأول يعرض آية آية. طب الطريقة الثانية مجموعة آيات ويعرض لها عرضا واحدا، يعني بدل ما يذكر آية آية يذكر مجموعة آيات ثم يعرض المعنى عنها، يعني في مجموعة من العبارات تجمع هذه المعاني التي للآيات. وهؤلاء يعني يختلفون في طريقة تقسيم الآيات، يعني كيف يقسم الآيات، كيف يختار مجموعة من الآيات. فمنهم من يختار طريقة الربع. الآن مثلا عندنا في القرآن معروف الأجزاء والأحزاب والأرباع، فمن المصنفين من سلك أنه يكتب على كل، يسوق للربع بكامله يكتبه ثم يكتب تفسيره مرة واحدة، واضحة هذه الطريقة. ومنهم من كان يأخذ مجموعة من الآيات بحسب ما يرى بينها من ترابط في المعنى، قد يأخذ 10 آيات، قد يأخذ أكثر، قد يأخذ أقل، المهم أنه لا يرتبط بالإيه؟ لا يرتبط بالربع كما ارتبط بعض المصنفين. طبعا طريقة عرض المعنى عن طريق اختيار ربع وبيان معناه الإجمالي كلية، هذه سلكها صاحب كتاب التيسير في أحاديث التفسير، وسنعرض إن شاء الله لهذا الكتاب. الطريقة الثانية أن يقسم المصنف الآيات، السورة الثانية، السورة الثانية من الطريقة الثانية في العرض. واضح؟ عندنا في العرض طريقة، عندنا في العرض كم طريقة؟ جميل. الطريقة الأولى آية آية، الطريقة الثانية مجموعة من الآيات. هذه الطريقة الثانية نقسمها إلى صورتين: من يعرض بخصوص الربع يجعل الربع عنده هو المعتمد في التقسيم، ومنهم من يعرض باختيار مجموعة من الآيات يرى بينها ترابطا معينا. الصورة الثانية هذه كان ينتهجها الشيخ المراغي عليه رحمة الله، وكذلك الدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره المسمى بالتفسير الواضح. الشيخ المراغي بوب لهذا الإجمال بقوله المعنى الجملي. الشيخ محمد محمود حجازي كان يبوب بقوله المعنى. لو أخذنا مثالا على ذلك من تفسير المراغي ونتجاوز عن تفسير الواضح عشان الوقت، فقد أورد المراغي الآيات التالية من قول الله سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. طبعا هو رحمه الله يتكلم عن الآيات في أكثر من تبويب، لكن من ضمن التبويبات التي اعتمدها قوله المعنى الجملي، فقال في هذه الآيات بعد قوله المعنى الجملي، قال: بعد أن نبه عباده يعني الله سبحانه وتعالى إلى هذه الظواهر الباهرة التي قبلها في السورة من جعل الأرض مهادا والشمس والمعصرات وغيرها، ولفت أنظارهم إلى آياته القاهرة، أخذ يبين ما اختلفوا فيه ونازعوا في إمكان حصوله، وهو يوم الفصل، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ما هو النبأ العظيم؟ البعث. فهنا يربط الآيات بالآيات السابقة، يقول: أخذ يبين ما اختلفوا فيه ونازعوا في إمكان حصوله، وهو يوم الفصل، ويذكر لهم بعض ما يكون فيه تخويفا لهم من الاستمرار على التكذيب بعدما وضحت الأدلة واستبان الحق، ثم أبان لهم أن هذا يوم شأنه عظيم، وأمر الكائنات فيه على غير ما تعهدون، ثم ذكر منزلة المكذبين الذين جحدوا آيات الله واتخذوها هزوا، وأن جهنم مرجعهم الذي ينتهون إليه، وأنهم سيقيمون فيها أحقابا طوالا لا يجدون شيئا من النعيم والراحة، ولا يذوقون فيها روحا ينفس عنهم حر النار، ولا يذوقون من الشراب إلا الماء الحار والصديد الذي يسيل من أجسادهم جزاء سيء أعمالهم، إذ هم كانوا لا ينتظرون يوم الحساب، ومن ثم اقترفوا السيئات وارتكبوا مختلف المعاصي، وكذبوا الدلائل التي أقامها الله على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أشد التكذيب، وقد أحصى الله كل شيء في كتاب علمه، فلم يغب عنه شيء صدر منهم، وسيوفيهم جزاء ما صنعوا، وستكون له كلمة الفصل فيقول لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لو لاحظت هنا أنه ذكر مجموعة آيات ثم ذكر المعنى الإجمالي له، لكن أحيانا من يفعل هذا يعسر عليه في وسط هذا أن يبين معاني الألفاظ. يعني مثلا لو نظرت إلى قوله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقابا، ما هي الأحقاب؟ تجد لم يبينها، قال إيه؟ وأنهم سيقيمون فيها أحقابا طوالا، بينها بنفس اللفظة، لأنه لو أراد أن يبينها لخرج عن العبارة التي يسوقها مساقا واحدا. طيب معروفة الأحقاب ولا مش معروفة؟ أزمنة غير محدد. طيب الآن سنبدأ في عرض لبعض المصنفات في التفسير الإجمالي. وأنا الحقيقة كما قلت لكم وقع اختياري من الكتب على ثلاثة: كتاب التيسير في أحاديث التفسير، وهذا يا إخواني أكثر ما يعتني ببيان مقاصد القرآن التي تكلمنا عنها، أنه أحيانا يكون الإجمال لماذا؛ للمقاصد. والكتاب الثاني كما سيأتيكم كتاب جامع البيان للإيجي، وهذا يعتني بذكر اختلاف الأقوال بين أهل العلم في عبارة مختصرة. والكتاب الثالث التفسير الميسر، التفسير الميسر، ويعتني بإجمال المعنى، فصار عندك في كل احتمال مصنف. الأول إذا أردت أن تتعرف على مقاصد الآيات فالتيسير كتاب متين وجميل ورائق وعبارته سهلة. وإن أردت أن أو أراد طالب العلم أن يتعرف على الاختلاف بين الأقوال فكتاب جامع البيان يجمل له هذا الاختلاف، وسيأتي إن شاء الله. وإن أراد أن يتعرف على المعنى مجملا فكتاب التفسير الميسر. وأنا الحقيقة أنصح بهذه الثلاثة، يعني من سيسألني عن سواء أنصح بهذه الثلاثة فيما نحن فيه. طيب، اسم الكتاب التيسير في أحاديث التفسير أو النهج القويم في تفسير الذكر الحكيم. وهذا الكتاب أصله تفسير إذاعي كان الشيخ يتكلم به في الإذاعة، ثم تحول بعد هذا إلى كتاب طبع في الأسواق. المؤلف هو الشيخ محمد المكي الناصري من أهل المغرب، والكتاب طبعا مطبوع في ستة مجلدات، طيب، اسمه محمد المكي الناصري ابن محمد اليمني ابن سعيد الناصري المغربي. ولد بمدينة الرباط سنة 1324 هجرية، ونشأ في بيت فضل ودين وعلم، وظهرت عليه علامات النضج المبكر والذكاء الحاد وحب المعرفة، وبدأ بحفظ القرآن وتعلم أمهات المتون، يتلقى العلم على كثير من المشايخ، وذكرت عندكم أبرز أساتذته، يعني أمر للقراءة عندكم. طبعا فكرة الكتاب كما قلنا في صفحة 27، فكرة الكتاب أصل هذا الكتاب حلقات إذاعية يومية في التفسير كان الشيخ يلقيها صباح كل يوم عبر أثير الإذاعة المغربية في أوائل الستينات من التاريخ الميلادي، ثم فرغت بعد ذلك مكتوبة وطبعة. الرواية التي اعتمدها الشيخ في التفسير هي رواية ورش عن نافع. معلوم أن أهل المغرب إلى الآن الرواية السائدة عندهم في القراءة رواية ورش عن نافع، وهو قد قال هذا في أول الكتاب. قال: ذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من الإذاعة الوطنية بالمغرب للقيام بأحاديث يومية في تفسير القرآن لفائدة المواطنين والمواطنات وكافة المؤمنين والمؤمنات، وذلك برواية ورش عن نافع التي هي القراءة المتبعة عند المغاربة منذ عدة قرون، فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في النفس وحنينا في القلب واستجابة روحية كاملة، لكني أحسست في نفس الوقت بثقل المسؤولية وصعوبة التكليف. طبعا سبب التأليف ذكره المؤلف في المقدمة هو تقديم معاني القرآن للمسلمين خالصة من جميع الشوائب التي تتنافى مع روح القرآن والسنة، هذا سبب تأليفي للكتاب. طيب، منهج المؤلف في التفسير، ذكرت لك المنهج مجملا في عدد من النقاط. الأول اعتمد ربع الحزب وحدة برأسه، الحزب معروف، الحزب اللي هو نصف الجزء، فهو اعتمد ربع الحزب، أقصد ربعا من كل حزب وحدة قائمة برأسه، يعني اعتبر الربع من القرآن وحدة يتناولها بالتفسير والشرح. الثانية يبدأ الكلام بذكر الربع المفسر ونهايته، هيتيك إن شاء الله مثال التطبيق عملي على هذا. الثالث التقديم للتفسير بمدخل تمهيدي ونظرة عامة تبين المحور الذي تدور عليه الآيات. رابعا تضمين المدخل التمهيدي شرحا لبعض المفردات الغريبة، يعني يقدم مدخل تمهيدي وفي هذا المدخل التمهيدي يشرح بعض الألفاظ والمفردات الغريبة. بعد هذا تقسيم آيات الربع إلى مجموعات بحسب موضوعاتها وارتباطها، وهو الآن اختار الربع لكن أثناء العرض ماذا فعل؟ قسم آيات الربع إلى مجموعات، فعاد إلى الصورة الثانية التي عرضناها في العرض. طيب تفسير النصوص الشرعية بعضها ببعض ببيان المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، يعني يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، إذا في نص أشكل يبينه بنص قرآني أو بحديث نبوي أو ببيان أهل العلم له. بعد هذا جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد والكلام عنها. أحيانا تكون هناك مجموعة من الآيات لكن كل مجموعة تتكلم عن موضوع يختلف عن المجموعة، رغم أن الآيات في سياق واحد ومترتبة مع بعضها، لكن هناك مجموعة من الآيات تتناول موضوعا والمجموعة الثانية تتناول موضوعا آخر، فكان يتكلم عن كل مجموعة بحسب الموضوع الذي تتناوله. الابتعاد عن المصطلحات العلمية والخلافات المذهبية، الابتعاد عن التوسع فيما لا فائدة منه، تخير الأسلوب السهل الذي يفهمه العامي ولا يمجه المثقف، تنزيل الآيات على الواقع وبيان كيفية تقويمها له، لا يتعرض بالتفسير لجميع الآيات لضيق المقام عن ذلك. دي ملاحظة على إيه؟ على الكتب التي قصرت هذا المنح، أنه لا يتعرض لإيه؟ لا يستطيع أن هو يتكلم عن آية آية، إنما أحيانا تفوته آية آيتين ثلاثة أو أكثر. طيب لا أدري الوقت يتسع لنموذج تطبيقي ولا يا شيخ محمد يتسع الوقت لنموذج تطبيقي؟ طيب الله المستعان، النموذج التطبيقي معنا في حقيقة نموذج ممتع، وأنا لا أريد يعني أن أعرضه سريعا، والأمر إليكم، يعني لأن الآن النموذج تقريبا في 5 صفحات أشياء قراءة، إن أردتم فأنا جاهز، إن رغبتم الاستئناف، يبدو أن الإخوة يرغبوا في الاستئناف، تعبوا اليوم من مقدمة شيخ الإسلام. طيب إذا إن شاء الله نعرض للتطبيق العملي في الكتاب غدا بإذن الله نزولا على رغبتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع، يوفقنا للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.